أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه الذي لا يرام، وأن يكلأنا بعينه التي لا تنام. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في هذا اللقاء نريد أن نتحدث عن الأمور المعينة على السلامة من الفتن، وسوف نتناول هذا الموضوع من خلال تلك العناصر. أولا، وجوب التثبت والتبين وقت الفتنة. ثانيا، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. ثالثا، عدم الخوض في أمر الفتن إلا بعلم صحيح. رابعا، ترك القتال وقت الفتنة. خامسا، التوبة واللجوء إلى الله تعالى وقت الفتن. أما تلك الأمور والتي وضعنا تأسيسا لها في المحاضرة الأولى، فأول ذلك وجوب التثبت والتبين وقت الفتن. فمن المعلوم أن زمان الفتن زمان خطير، يكثر فيه القيل والقال، ويحمل الكلام على غير محامله، ويكثر الجدال، ويحرص البعض على نقل الأخبار وإشاعة الأقوال دون تثبت، دون تدقيق في هذه الأخبار. وفي وقت الفتن تنطق الرويبضة، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ولذلك علينا في هذا الوقت أن نتثبت عند سماع الأخبار والأقوال، ولا نتعجل في الحكم على الأخبار حتى يتبين لنا ثبوتها. ثم بعد ذلك يقوم فيها بما أمر الله سبحانه وتعالى. هذا أمر واجب على كل مسلم في حياته كلها، في الرخاء والشدة، لكنه في وقت الفتنة آكد. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال الإمام ابن كثير: يأمر الله تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له، لئلا يحكم الناس بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا، فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه، وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين. وقال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وفي هذه الآية أنكر الله عز وجل على من يبادر إلى الأمور قبل أن يتحققها، فإذا به يخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها من الصحة دليل. وفي السنة المباركة إرشاد لذلك، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وفي الصحيحين عن المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، أي أن يكثر الإنسان من الحديث عما يقول الناس، وينقل الأخبار من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. وانظروا إلى هذه الحادثة لتروا فيها التطبيق العملي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لنستفيد، لأن الأمور الواقعية التي يمكن أن نطبقها من خلال هذه الحادثة كثيرة كثيرة. إن مسألة الفتنة لا تعني فقط تلك الفتن السياسية، إن هناك فتن ربما يقع الناس، لا سيما هؤلاء الذين ينتسبون إلى الاستقامة وإلى الالتزام، مثل التقول على الناس، مثل الخوض في سير الناس وفي أمورهم الخاصة. ألا ترون الناس يتكلمون عن هذا الذي تزوج أو طلق أو فعل أو صار عنده أو مما شابه؟ انظروا لهذه الحادثة. يذكر عمر رضي الله عنه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك، فلم يصبر حتى استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفهم، فقال: أطلقت نساءك؟ قال: لا. يقول عمر: فقلت: الله أكبر. هذا الخبر في الصحيحين، وفي لفظ عند مسلم: فقلت: أطلقتهن؟ فقال: لا. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله نساءه. ثم نزلت الآيات تبين خطأ القوم، وهي تلك الآية التي ذكرناها: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لذلك قال عمر: أنا استنبطت ذلك الأمر. يقول الشيخ السعدي: ففي هذه الآية تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة مما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو الخوف الذي فيه مصيبة عليهم، يجب أن يتثبتوا، يجب أن لا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، عليهم حينئذ أن يردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، عليهم أن يستشيروا أهل الرأي وأهل العلم والنصح والعقل والرزانة. ولذلك في زمن الفضائيات، في زمن انتشار تلك الأخبار على المنتديات والمواقع من غير تثبت من أصل الخبر، صارت الفتن بهذه الطريقة التي ربما لم يسبق لها مثيل، يوازي ويجاري ما نعيشه الآن من فتن. إنسان يقول: فلان قتل، فلان سرق، فلان كذا وكذا، ويأتي الخبر فيثور الناس وتصير الفتن الشديدة، ويكون هذا التسعير للفتن: وإلى أمه مسعر حرب. لذلك علينا أن نتثبت، علينا ألا تأخذنا الأمور هكذا دون تعقل. سألوا أهل العلم، سألوا أهل الرأي، لا تذيعوا شيئا يكون في نشره مفسدة للمسلمين، راعوا ذلك جيدا وإلا تقع الفتن. فانظروا إلى فهم عمر رضي الله عنه وإلى تثبته، وكيف سلمه الله من هذه الفتنة بسبب التثبت في الأخبار. أما أحوال أمتنا اليوم فإننا ابتلينا بمن يذيع هذه الأخبار دون تمييز، فترى الواحد ربما ينقل خبر عن مجلة كافرة أو إذاعة في دولة كافرة، ويجعلون هذا الخبر يقينيا ويبنون عليه مسائل خطيرة تتعلق بمصالح الأمة، وما دروا أن الكافر لا يصلح أن يكون مصدرا للأخبار الصحيحة، وأن هؤلاء الكفار إنما نشروا مثل هذه الأخبار ليس لسواد أعيننا، ليس لمحبتنا، إنما لضرب الأمة بعضها ببعض ولإشاعة الوهن والخوف والشك في الأمة. إذن علينا أن نتأمل هذا الأمر جيدا وأن نفقهه. ومن أعظم الشواهد كذلك على تطبيق السلف رحمهم الله لهذه القاعدة ما رواه الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين، أي كان ابن عباس رضي الله عنهما كان يقرئ القرآن لبعض النفر من المهاجرين، منهم عبد الرحمن بن عوف. قال: فبينما أنا في منزله بمنى، وكان هو عند عمر في آخر حجة حجها، إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتى ابن عباس فأخبره بما كان في بيت عمر رضي الله عنه، إذ جاءه رجل وقال له يا أمير المؤمنين هل لك في فلان؟ أي ألا أخبرك بما قال فلان؟ يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، وكان يريد طلحة ابن عبيد الله. قال فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة، أي جاءت بيعة أبي بكر فجأة من غير تدبر، ووقعت من غير مشورة من جميع من كان ينبغي أن يشاوروا. قال فتمت. فلما كان هذا القول يزلزل قواعد الدولة المسلمة، هذا يشكك في بيعة أبي بكر، وبالتالي الأمر خطير خطير يمس الخلافة، وبالتالي فيه نوع من الاعتراض والنقد الشديد لبيعة أبي بكر التي اتفق عليها الصحابة رضوان الله عليهم. قال فتمت هكذا. فلما سمع عمر هذا الكلام غضب، ثم قال إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. عمر غضب وقال سوف ألقي خطابا على الأمة وأحذرهم من هؤلاء الذين يريدون أن يفتنوا الناس ويوقعوا الدولة في خطر شديد بهذه الأمور وهذه الأخبار الكاذبة التي ستؤدي إلى اضطرابات خلخلة للأمن القومي في زمن الصحابة. فقال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل، لا تلقي هذا الخطاب للعامة، فإن الموسم كانوا في الحج يجمع رعاع الناس وغوغائهم، يعني يجمع سفلة الناس ويجمع هؤلاء المتسرعين إلى الشر ولا يفقهون ولا يتأملون، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، فستجد الناس الذين حولك غالبا من هؤلاء الرعاع والغوغاء، وبالتالي فإن أنت قلت فيهم هذا القول وهم لا يميزون ولا يفقهون فلربما يحدث الذي لم يكن في الحسبان. قال وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير وألا يعوها، هم لا يفهمون، فلربما يأخذون الكلام بطريقة خاطئة فيروجون عنك ما لم تقل فيزداد الأمر وبالا وسوءا، وألا يضعوها على مواضعها. فأمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، أي يكون هذا الحديث لأهل الرأي والتدبير والحكمة، فتقول ما قلت متمكنة فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. فنزل عمر على قول عبد الرحمن رضوان الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. فهذه قصة عظيمة تبين فقه الصحابة رضوان الله عليهم وحرصهم على سلامة الأمة من الفتن، وذلك بأن يحفظ الأمير ويحفظ العالم ويحفظ أهل الخبرة والرأي والتدبير تلك الأمور العظام عن العوام والرعاع، لأنهم لا قدرة لهم على حلها ولا فهمها، بل ربما أدى علمهم بها إلى الفتن. ولذلك أشار عبد الرحمن بهذه المشورة الطيبة على عمر أن يحفظ ما يريد قوله عن عامة الناس ويخص به أهل الفقه والشرف، وبهذا الفقه العظيم صار الصحابة رضي الله عنهم أمانا للأمة من الفتن. أما الآن فالملاحظ عكس ذلك تماما، فما يكاد واحد من الناس يسمع خبرا ولا سيما الأخبار المتعلقة بمصالح الأمة إلا وينشرها في كل مجال متاح عن طريق الإنترنت وعن طريق الإذاعة وعن طريق الفضائيات وحتى عن طريق المجالس، ففي أي مكان يهذي دون أدنى تثبت أو أدنى نظر ودون تأمل في العواقب، ومن هنا تكون الفتن. فالزموا هذا الأصل وجوب التثبت والتبين وقت الفتنة. الأمر الثاني وهو لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. قال الإمام الطحاوي ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وضلالا. ونحن دائما ما نقول إن عقيدة أهل السنة والجماعة، إن منهج أهل السنة والجماعة. ما معنى الجماعة؟ العلماء رحمهم الله بيّنوا لنا أمر الجماعة بيانا شافيا، وانظروا ما ذكره الإمام الطبري في شرح حديث حذيفة في الفتن الذي سنعرج عليه كثيرا في هذه السلسلة المباركة لا للفتنة. قال الإمام الطبري: اختلف في هذا الأمر وفي الجماعة العلماء، فقال قوم: الجماعة السواد الأعظم، وقال قوم: المراد بالجماعة الصحابة دون من بعدهم، وقال قوم: المراد بهم أهل العلم لأنهم الحجة على الخلق. وإذا تأملنا نصوص أهل العلم وكلامهم في معنى الجماعة، يمكن أن نقول أن الجماعة جماعتان لا تضاد بينهما. الأولى الجماعة العلمية، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فيجب على كل مسلم أن يلزم منهجهم ويتقيد بفهمهم ولا يخالفهم في شيء من أمور الدين أبدا. لذلك نحن نقول إن اتباع سلف الأمة، ولست ممن يعلي شعارات حزبية، ولست ممن يقول بكلام في الجلسات الخاصة دون الكلام في الجلسات العامة، بل نحن نعليها دائما، وليس عندنا بفضل الله عز وجل من تقية كما يقول البعض الآن: لا والله الذي لا إله غيره. وإذا ما أنكرنا ذلك يقولون: إنكاركم دليل على أن عندكم شيء من ذلك. فنعوذ بالله من البهتان، ونعوذ بالله من رمي الناس بالباطل، والذي نفسي بيده، إن هكذا تعلمنا وما فهمنا ولا عقلنا عن علمائنا وعن مشايخنا إلا هذا الأمر، ألا وهو أننا إذا قلنا أن اتباع سلف الأمة هذا منهج ملزم لكل مسلم، إننا حينئذ نقول بما قال ربنا تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. نقول بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. نقول بما قال به ابن مسعود وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالعتيق، من أراد أن يتأسى فليتأسى بمن قد مات، إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إنها ليست دعوة للحزبيات، فما تعلمنا أن السلفية حزب وهي جماعة من الجماعات لا والذي نفسي بيده، وإنما تعلمنا أن السلفية هي منهج وليست حزبيات وليست شعارات تمايز الناس: هذه سلفية كذا وسلفية كذا وسلفية كذا. ليس هذا، السلفية لا فرقة فيها. علينا أن نفهم ذلك إذا ما قلنا أهل السنة والجماعة. فنحن لا نحب أن يميز الناس بشعارات لا والذي نفسي بيده، وإنما نقول هذا منهج، ولا بد من التمييز حتى لا يدخل فيه ما ليس منه ويدعيه من ليس منه، الذي يختلف في الأصول التي جاء بها الكتاب والسنة. فافهموا ذلك رعاكم الله. الجماعة جماعتان لا تضاد بينهما، جماعة علمية كما قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية، والسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. والمعنى الثاني للجماعة: جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، على حاكم، وجب عليهم طاعته وحرم عليهم معصيته، هذا ما أمرهم بالمعروف ونهاهم عن منكر. أما إذا أمرهم بما يعصى الله به فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يا يجب علينا الالتزام بهذه الجماعة وعدم الخروج عنها لما في ذلك من الأمن والسلامة للفرد والأمة. والأدلة على هذه القاعدة وهذا المنهاج قول ربنا تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ابن مسعود رضي الله عنه قال: اعتصموا بحبل الله أي بالجماعة بالجماعة. وقال قتادة: إن الله عز وجل قد كره لكم الفرقة وقدم إليكم فيها وحذركموها ونهاكم عنها ورضي لكم السمع والطاعة والألفة والجماعة، فارضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم ولا قوة إلا بالله. وقال ابن مسعود: يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنهما حبل الله الذي أمر به، وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة هو خير مما تستحبون في الفرقة. دائما أبدا نقول هذا: إن الاجتماع ولو على جو خير من التفرق وإن رفعت رايات الخير والعدل وكذا. وسوف يأتينا في حديث حذيفة ما يؤكد هذا المعنى. ومن الأدلة كذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني يوم القيامة تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، كما قال ابن عباس وذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره. ومن الأدلة في السنة حديث حذيفة. وحديث حذيفة أنا آمركم يا من تأخذون هذه السلسلة بحفظه، هذا واجب عملي، واجب عملي على كل من يتدارس هذه السلسلة أن يحفظ حديث حذيفة ويمتحن فيه لأهميته. حديث حذيفة في الفتن رواه البخاري ومسلم، وهو قوله: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي لفظ عند مسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم أعوانهم ومن حولهم وحاشيتهم والنخبة عندهم، سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. إننا إذا قرأنا هذا الحديث وسمعنا به ربما يأتي إلى النفس شعور بالمهانة. لما ذلك؟ لما يضرب الظهر ويؤخذ المال وأسكت؟ لأن في الفرقة في مفارقة ما اجتمع عليه الناس وفي تسعير الفتن من المفاسد ما هو شديد وأعظم مما يتصوره صاحب تلك النعرات وتلك الوجهات. فهذا الحديث فيه رد عظيم على من يزعم أن مفارقة جماعة المسلمين وإمامهم وقت الفتنة أن في ذلك وسيلة للإصلاح. إنه فهم معكوس منكوس. وهذا الذي يزعم أن الحل سيكون برفع ألوية الجهاد وبمقاومة السلطان وبالخروج على الأئمة وبالخروج على الحكام وبكذا وكذا. يقال له: يا عبد الله، إنك بين خيارين لا ثالث لهما، إما أنك ترى أن إمامة هذا الحاكم هي صائبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يلزمك بأن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فيجب عليك الدخول في الجماعة وطاعة الإمام. سلمنا لك أنك تقول ليس هذا بإمام ولا يصلح، وأنه إن كنت لا ترى هذا، وهذا ربما يكون بسبب فهم قاصر أو جهل بأصول أهل السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب منك أن ترفع تلك الألوية، وإنما يقول عليك حينئذ أن تعتزل، الواجب عليك العزلة وترك جميع هذه الفرق، لا أن تحدث جماعة جديدة فتزيد الأمة في الفرقة وتزيد في العداوات والشحناء والبغضاء. قال الحافظ ابن حجر، قال ابن بطال: فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، لأنه وصف الطائفة الأخيرة لما حذيفة سأل النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب عن ما سيكون، قال: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. إذن بعد الخير بدأ الشر، والعلماء يقولون هذا منذ بداية الفتنة التي وقعت بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقتل سيدنا عثمان. ثم جاء بعد هذا الشر خير فيه دخل، فأناس يهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعرف منهم وتنكر، وبعد هذا الخير الذي فيه دخل جاء شر. هذا الشر يتمثل في دعاء على أبواب جهنم يقولون بألسنتهم كلاما حلوة وفي بواطنهم سموم تفسد على الناس معتقداتهم، ويفسد على الناس أمر تمسكهم بشريعة ربهم بسبب هؤلاء الذين يدعون، وما هم إلا دعاء على أبواب جهنم. لما وصف هذه الطائفة لم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الطائفة الأولى، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير الحق. يعني الطائفة التي تعرف وتنكر هذه الطائفة فيها خير وفيها شر، أما دعاة على أبواب جهنم ففيهم الشر، كل الشر. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة. فهمتم شيئا؟ حتى ولو قلتم فيها الشر كله قال الزموا الجماعة. والدليل الثاني قول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره ثلاثة، فرضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال الإمام النووي: قوله أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا أمر بلزوم جماعة المسلمين وبتآلف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام، إحدى قواعد الإسلام لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. الأمر الثالث: عدم الخوض في أمر الفتن إلا بعلم صحيح. يجب ابتداء على كل مسلم أن لا يتكلم إلا فيما يعلم، وأن يسكت إذا كان لا يعلم، وإنه إذا لم يستطع أن يقول خيرا فليصمت. فالقول على الله بلا علم من أعظم أسباب الفساد. انظروا إلى قول ربنا تبارك وتعالى في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ابن القيم في إعلام الموقعين يقول أن ربنا تبارك وتعالى رتب المحرمات أربع مراتب: فبدأ بأسهلها. ما تظنون أسهلها؟ الفواحش. أسهل المحرمات الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما من الفواحش من الزنا وغيره، وهو الإثم والظلم والتعدي والعدوان، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما وهو الشرك به. إنه أشد محرم، لا والذي نفسي بيده، إن أشد منه، وهو ما جاء في المرتبة الرابعة، أن تقول على الله بلا علم. يقول: والقول على الله بلا علم، أن يقول الإنسان على الله في أسمائه وصفاته وأفعاله ما لم ينزل به سلطانا، أن يقول في دين الله وفي شرع الله ما لم ينزل به سلطانا. إنه أعظم عند الله إثما. لذا عليك أن تقدر خطورة هذا الأمر. قدري أختاه وقدر أخي خطورة القول على الله بلا علم. إن ربنا تبارك وتعالى نقم على أناس تكلموا بغير علم، فقال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من خطورة القول على الله بغير علم، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا عمر كما روى الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أخاف على هذه الأمة كل منافق يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور. وفي رواية عند ابن حبان: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي منافق عالم اللسان. فينبغي هنا أن نعرف خطورة القول على الله بلا علم، لا سيما في أوقات الفتن، فيجب علينا أن نفهم ذلك ونطبق ذلك. وينبغي التفطن والتنبه إلى أن كثير من الناس ينتسب للعلم، وقد يغرون العامة بذلك، فاحرصوا وتثبتوا ولا تتعجلوا ولا تأخذكم المظاهر، وإنما كونوا كما قال الإمام البربهاري في شرح السنة: انظر إلى كل من سمعت كلامه من أهل زمانك فلا تعجلن ولا تدخل في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عن الصحابة أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، من الذي سيضل في هذا؟ أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، فلا يقتضى بزلته فإنه هالك. لا تقل لي: قال بذلك فلان من أئمة الإسلام، وقد تبين أنه قد خفي عليه الدليل، أو أنه أخطأ في تأويل هذا النص، فلا يقتضى به ويقال إن هذا قال به إمام، وعليك بأن تقلد عالم وتخرج منها سالم، هذا والله ليس بسالم. واقرأوا كلام الإمام ابن القيم في مسألة التقليد ومسألة الاتباع والكلام عن ذلك في كتاب إعلام الموقعين، ترون في ذلك الشيء النفيس الذي ينبغي أن يسطر على القلوب ويكتب بمداد الذهب. الأول زل لا يقتضى بزلته وإن كان رجلا فاضلا، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين، فهذا ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. وأنا أقول: نعم ينبغي التحذير، لكن يقوم بذلك أكابر طلبة العلم، لا يترك الأمر إلى عوام وأصاغر طلبة العلم كما يحدث في فتنة الجرح والتجريح التي ابتلينا بها في هذا الزمان، وتحت مسميات رفع لواء السنة، وتحت مسميات أننا نقيم الحق، وأننا نقع في هذا الشراك. فلذلك من أنت حتى تنقد؟ من أنت حتى تقول؟ من أنت حتى تنقل؟ دع ذلك الأمر للعلماء ولطلبة العلم الكبار، هم الذين يستطيعون أن يفندوا ويقولوا ويذكروا كيفية التعامل مع أولئك الذين يضلون عن السبيل. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتأنى وقت الفتن، وألا نخوض في أمرها إلا بعلم صحيح، وإلا علينا بالسكوت واعتزال تلك الفتن. عن عبد الله ابن عمرو قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة أو ذكرت عنده فقال: إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم، فصار الناس لا يفون بالعهود، وخفت أماناتهم فليسوا بالأمانات قائمون، وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، تداخلوا واختلطوا وتنازعوا وتصارعوا، قال: فقمت إليه فقلت له: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال: إلزم بيتك واملك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، لا تتكلم فيما لا ينبغي لك الخوض فيه بغير علم ولا بينة، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. إلزم بيتك، أملك عليك لسانك، عليك بما تعرف، دع ما تنكر، عليك بخاصة نفسك، دع عنك أمر العامة. هذا سبيل النجاة من الفتن، يا رعاكم الله. الأمر الرابع: ترك القتال وقت الفتنة. عادة الفتنة تبدأ بكلمة: انظروا إلى ما يحدث لإخواننا، انظروا إلى ما يحدث لأخواتنا، انظر كذا، انظر كذا، ويبدأ في الشح: انظروا فلان صنع كذا وكذا. وعادة تنتهي الفتن بدماء لا يعلمها إلا الله، والتاريخ خير شاهد على ذلك. لذلك يلزم المؤمن أن يتفطن وأن يحذر كل الحذر من تتبع خطوات الشياطين، وعليه دائما أبدا أن ينظر في المآلات، وأن ينظر في من قال ما قال، وهل هذا القول يراد به الخير أو يراد به شر، ومن يروج له، ومن يتربص بهذه الأمة، وكيفية الصنيع في أوقات الفتن. انظروا لما وصل لهذه المرحلة الذي يستشرف الفتن، فإذا به في نهاية الأمر يرفع السيف على المسلمين المخالفين، كيف نبهنا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إلى خطر هؤلاء جد. وأنا أعلنها دون تردد: إن فتنة التكفير أودت بالدعوة وأودت بأمن هذه البلاد وأمن الأمة بما لا يخفى على إنسان، وبعد أن روج لها سنين طوال، وبعد أن رأى بعض الناس أن فيها ما ينفسون به عن طاقة الغضب التي فيهم بسبب ظلم وجور واضطهاد وقهر يرونه على أرض الواقع، فدخل فيها كثر، ونبه أهل العلم حينئذ من خطرها، فاتهموا حينئذ بالعمالة، واتهموا حينئذ بأنهم يريدون العافية ولا يواجهون، وأنهم جبناء وليسوا بشجعان، وانتهى الأمر إلى إراقة الدماء وإلى خطر شديد. ثم حدثت مراجعات وقالوا: عن ذلك نتوب، لكن بعد أن فات الأوان، وبعد أن مزقت الأمة تمزيقا بسبب هذه الفتنة العمياء. ولها مثال في صنيع الخوارج الحرورية مع علي رضي الله عنه. قال الإمام البخاري: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحج عليهم. ثم ساق بسنده حديث علي رضي الله عنه، وفيه أنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يحادث بطبيعة الحال وإلا وقعنا في فتنة أشد، لا يكلم ويخاطب عوام المسلمين، وإنما هذا يكون لولاة أمر المسلمين. الحافظ ابن حجر قال في بيان فتنة الخوارج، قال أصل ذلك يعني أمر الخوارج أن بعض أهل العراق أنكروا سيرة بعض أقارب عثمان رضي الله عنه فطعنوا على عثمان بذلك، وكان يقال لهم القراء. انظروا، كان يقال لهم القراء ذو العلماء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة. لفظ القراء كانوا يستخدمونه دلالة على العلم. فأول شيء اغتر الناس بسمتهم، متعبدون صوام قوام يتلون القرآن، وليس بالعبادة يكون المقياس والاعتبار، ليس بذلك، وإنما الذين يقفون في وقت الفتن هم أهل العلم. وانظروا إلى قصة قارون، من الذي لم يفتتن بفتنته؟ إنهم الذين أوتوا العلم، هم الذين وقفوا أمام الناس وقالوا لهم ويلكم ويحكم ثواب الله خير. فإذا ليس المعيار بالتعبد، كانوا من أهل الاجتهاد في التلاوة والعبادة، إلا أنهم كانوا ابدأ في النظر في مكمن الإشكال، ماذا؟ كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه ويستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد والخشوع. هو هذا القول وما نراه هو الصواب، وهذا التأويل هو الذي ينبغي. وحين تحاجه بكلام السلف بكلام أهل العلم يقول هؤلاء قالوا ما قالوا تحت ضغوط ولأجل أمور وكذا وكذا، ولا يرى إلا وجهته ولا ينزل على الرأي، وهذه صفة المتكبرين، والكبر يأخذ بصاحبه إلى ويلات، إنه لا يحب المستكبرين. فإياكم أن تكونوا مدعين للالتزام وفيكم من ذرات الكبر، وعليكم أن تعرفوا المنهاج في النظر في النص الشرعي، وكيف تتأولون القرآن، وكيف ترجعون إلى أقوال سلف هذه الأمة في فهم النص الشرعي، ولا تستبدوا بآرائكم ولا تتنطعوا بزهادة وخشوع على حساب منهاج العلم. فلما رجع علي رضي الله عنه من صفين فارقوا، وكانوا 8,000، ونزلوا مكانا يقال له حروراء، فأرسل إليهم ابن عباس فناظرهم، فرجع كثير منهم معه، ثم خرج إليهم علي فأطاعوه ودخلوا معه الكوفة. ولما اجتمعوا في مسجد الكوفة وعلي يخطب تنادوا من جوانب المسجد، يعني ادعوا أنهم رجعوا إلى قوله، لكن لما خطب علي رضي الله عنه في الكوفة قالوا لا حكم إلا لله، كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق يراد بها باطل، هكذا قال علي حينها. ثم قال لهم لكم علينا 3، ألا نمنعكم من المساجد. انظر إلى شأن علي رضي الله عنه، وهو حاكم المسلمين وخليفة المسلمين حينئذ، وهو يرى أولئك يخرجون عليه ويتفوهون بكلمات ربما تزلزل من قواعد الدولة، إلا أنه يحسن لهم فيقول لا نمنعكم من المساجد ولا من رزقكم من الفيء، سوف أبعث إليكم برواتبكم وبما يمن الله علي به من غنائم، سوف أعطيكم قسمكم ولا نبدأكم بقتال ما لم تحدثوا فسادا. وخرجوا بعد ذلك من الكوفة شيئا فشيئا، ثم اجتمعوا على أن من لا يعتقد معتقدهم يكفر، من لم يكفر الكافر فهو كافر. وهكذا كانت فتنة التكفير والهجرة، وجاء من بعدها فتنة التوقف والتبيين، وجاءت بعد ذلك فتن على هذا القبيل من الجماعات الجهادية، وكان الواحد يعلن بذلك، من لم يكفر الكافر فهو كافر. فيقال: من أين ذاك؟ يقول: ها هنا في كلام أهل العلم، من لم يكفر الكافر هو كافر. نقول: من لم يكفر أي كافر؟ هل الكافر المقطوع بكفريته أم المظنون؟ هذه الكلمات يروج لها دون فهم. ومن ذا الذي يقيم هذا الحكم، حكم التكفير؟ هل أنت؟ أم أن هذا الحكم حكم قضائي ينبغي أن يقوم به أهل العلم، يقوم به القاضي، يقوم به الإمام، وليس هذا لك أن تكفر معينا. إنها مسألة في غاية الخطورة، إنك تخرجه من الملة، إنك تقول بذلك برداته، إنك ترتب على ذلك أحكام ما أخطرها، يفرق بينه وبين زوجه، لا يصلى عليه، كذا لا كذا لا كذا من أحكام المرتدين، وهذا من الخطر بمكان. فهكذا صنع الخوارج، فقالوا أن الذي لا يعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه وماله وأهله. وانتقلوا إلى الفعل، فاستعرضوا الناس فقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين، ومر بهم عبد الله ابن خباب ابن الأرط، وكان واليا لعلي على بعض تلك البلاد، ومعه سرية، يعني معه تلك الجارية جاريته، وكانت حاملة، فقتلوه وبقروا بطن سريته عن الولد. أي غلظة هذه؟ أي استباحة لدماء المسلمين هذه؟ انظر البداية، البداية صوام قوام مجتهدون في التلاوة والعبادة والزهد والخشوع، وانظر للنهاية، يقتلون بغير بينة، ويقتلون ويستبيحون دماء المسلمين. فبلغ عليا ما صنعوه بعبد الله بن خباب بن الأرط وبجاريته، فخرج إليهم فأوقع بهم في النهروان. فهذا الذي فعله علي رضي الله عنه مع هؤلاء الخوارج هو ما جاءت به النصوص الشرعية من قتال هؤلاء الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال هؤلاء البغاة المفارقين للجماعة إذا كان الأمر كذلك. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القتال مع هؤلاء الخوارج قتال جاهلية، وأن رايتهم راية عمية. فقال صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. فتبين بهذا أن المراد بترك القتال في الفتنة إنما المقصود به إذا كان القتال تحت هذه الرايات العمية التي خرجت على جماعة المسلمين. أما القتال تحت راية الإمام المسلم فهو قتال مشروع لرد أذى البغاة، لقول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فعلى هذا كما يقول الإمام النووي معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام أنه يجب نصر المحق في الفتن وأن يقاتل البغاة، فقاتلوا التي تبغي. قال: وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له المحق. طب أنا مش عارف الطائفة دي المحقة ولا الطائفة دي المحق، أو أن كلا الطائفتين ظالم ولا تأويل لواحدة منهما، فلو كان الأمر على منع القتال بكل حال لظهر الفساد. فالأحاديث اللي بتقول لا تقاتل تحمل على أي شيء؟ على من لم يتبين له الأمر، فحينئذ يحجم ولا يقدم، لأن في ذلك بلا شك من الخطر ما هو معلوم. طيب، مسألة في غاية الأهمية، ويسأل الناس: إن فرض خلو بلد أو زمان من إمام وجماعة، وتحزب الناس كل يطلب الملك والرئاسة بكل وسيلة، حدثت ثورة عمياء أو ثورة شاسعة في البلاد، وصار كل فريق يريد أن ينال الملك والرئاسة، فماذا يصنع المسلم؟ قال أهل العلم: على المسلم حينئذ أن يعتزل تلك الفرق كلها وينجو بدينه ودمه ويحفظ لسانه ويده، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فهذا هو الأمر الرابع: ترك القتال وقت الفتنة. الأمر الخامس والأخير: لزوم التوبة واللجئ إلى الله عز وجل وقت الفتن، فإن من أعظم أسباب الفتن ظهور الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وإياكم والإسقاطات الخارجية. إن هذه الفتن بسبب هؤلاء وهؤلاء، إن الأكابر قد تسلطوا علينا، وإنه وإنه، إن الله عز وجل يأمرك بخصة نفسك وبأن تتوب إلى الله عز وجل وبأن تنشر هذه الثقافة في المجتمع، فلعلنا إن تواصينا فيما بيننا بهذا الحق، بحق التوبة واللجوء إلى الله عز وجل، لا سيما في وقت الفتن، يكون في ذلك المخرج، كما كان مخرجا لقوم يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما تركهم. قال قتادة أنهم لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم، قذف الله في قلوبهم التوبة، فلبسوا المسوح، لبسوا تلك الأثواب التي تدل على التقشف، وفرقوا بين كل بهيمة وولدها، ثم عجوا إلى الله 40 ليلة يصرخون ويناجون ويتضرعون، فلما عرف الله منهم الصدق من قلوبهم والتوبة والندام على ما مضى منهم كشف عنهم العذاب بعد أن تدل عليهم. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. إذن علينا بلزوم التوبة والعمل الصالح. انظروا أدلة هذا الأمر من قول الله تبارك وتعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ورد في السنة كثير من الأحاديث تحث على العمل الصالح وقت الفتنة ووقت غربة الدين، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال الإمام النووي: الهرج الفتنة، اختلاط الأمور على الناس. وبلا شك أن العبادة تكون سببا في جلاء تلك الفتنة. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. هل ترون شيئا غير ذلك؟ شح مطاع. سل الناس اليوم أن ينفقوا في سبيل الله وأنت ترى. قل للناس اليوم فيما تفكرون، سيقولون: الخوف من المستقبل، نريد أن يعيش أولادنا خير مما عشنا، أو حتى أن يصيروا في نفس الطبقة الاجتماعية، فلذلك يمسكون ولذلك يبخلون ويطيعون هذا البخل وهوى متبع. وهذا حدث ولا حرج، كل يسير بعقله بما يريد، بشهواته، بما يحلو له من رغبات ودنيا مؤثرة. وهل من قاطع أعظم من قاطع الدنيا على الناس اليوم؟ والناس اليوم يريدون مساكن يرضونها، وأزواجا يرضونها، وأشياء من هذا القبيل من أمور الترف، دنيا مؤثرة، دنيا في القلب، لأن الناس قد فشى فيهم والعياذ بالله تعالى أمر الإسراف والترف بشكل حتى وصل إلى الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة. ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، قل اليوم لأحدهم شيئا من علم ببينة وبدليل فتراه يقول ولماذا آخذ برأيك أنت؟ هناك من يقول بخلاف رأيك، ثم إني أرى في هذه المسألة وكذا وكذا. فإذا كان كذلك الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك نفسك ودع أمر العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل قبض الجمر، مثل قبض على جمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا. اللهم هذه بشارة لمن يعرف أن القبض على الجمر يلفح اليد، وربما لا تستطيع اليد أن تمسك على الجمر، ولكن وإن قسى الأمر وإن اشتد الأمر لكن الثواب عظيم. إن كل عمل تعمله يا عبد الله، يا قابض على الجمر، يا أيتها القابضة على الجمر، كل عمل يضاعف أجره كأجر 50 من الصحابة. قال ابن المبارك قيل زادني غير عتبة، يعني الراوي، قيل يا رسول الله أجر 50 منا أو منهم؟ قال لا، بل أجر 50 رجلا منكم. فهذه بشارة، ولعل الختم بها يجعلنا على فأل حسن. واعلموا أن للعامل في هذه الأيام، أيام الصبر، مثل أجر 50 رجلا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فطوبى بها ثم طوبى بها، واها لها واها. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.